أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان حديثنا يدور حول أقسام الحديث الأربعة. قلنا أن الحديث يقسم بأكثر، الحديث الواحد يقسم بأكثر من اعتبار من هذه الاعتبارات بحسب قيمة الرواة. وقلنا بأنه هذا التقسيم الثالث باعتبار أحوال الرواة أو قيمة الرواة يمكن تقسيم الحديث أو يقسم الحديث إلى حديث صحيح وحسن وموثق وضعيف. بالأمس تعرضنا أو تناولنا الحديث الصحيح، وقلنا بأن أبرز تعريفاته ما نقل أو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات. وتوقفنا عند القيود التي ذكرت في هذا التعريف. قلنا اتصال السند، لماذا وضع هذا القيد؟ قيد أن ينتهي للمعصوم، لماذا قيدوا بهذا القيد؟ ونقل الضابط أو العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات. وقلنا أن مدار البحث وأساس البحث في العدالة. ما المراد من العدالة؟ قلنا هناك رأيان. الرأي الأول لمشهور العلماء والقائل بأن العدالة المطلوبة في راوي الحديث هي العدالة الفقهية، واستدلوا لذلك بآية النبأ، وأشكل على استدلالهم بآية النبأ. وهناك رأي آخر ذهب إليه الشيخ الطوسي وقال العدالة هنا بمعنى الوثاقة في النقل، الوثاقة في النقل، واستفاد هذا من خلال الاستقراء، استقراء الطائفة. وجد أن الطائفة تتعامل مع أناس يعلم فسقهم لا أقل من جهة عدم انتمائهم، يعلم عفوا فسقهم، ولكنهم مع ذلك عملت الطائفة بهم لأنهم ثقات في النقل. ذكرنا كما الآن أشرت، ذكرنا أن مشهور الفقهاء اعتمدوا على آية النبأ، وأشكل الشيخ على اعتمادهم على آية النبأ من خلال تحليل معنى الفسق قرآنيا، وأنه قرآنيا لم يجعل الفسق في قبال العدالة بهذا المعنى، العدالة بمعنى الالتزام بظاهر الشريعة بالمعنى الفقهي، وإنما الفسق هو أعم يستعمل في القرآن بشكل عام، يعم الكفر تارة والنفاق تارة والضلال أخرى وبعض المعاصي، وأن هذا المعنى الذي استفاده الفقهاء جاء من بعض الروايات التي تحدثت عن موارد فقهية فحددت العدالة بالمعنى الفقهي. إذن الاعتماد والاستناد إلى آية النبأ لتحقيق معنى العدالة بالمعنى الفقهي اعتماد لا يعتمد عليه. الشيخ يقول لابد أن نلتمس دليلا آخر. هذا الدليل يقول السيرة العقلائية. لماذا الشيخ لجأ إلى السيرة العقلائية هنا؟ قلنا سابقا إذا تتذكرون بأن الأدلة على حجية خبر الواحد تارة تكون بالآيات مثل آية النبأ، وتارة تكون بالروايات التي ادعي تواترها والتي تعطي الحجية لخبر الواحد، وتارة معتمدين على سيرة العقلاء أو بحسب تعبير الشيخ هنا السيرة الاجتماعية. لابد أن ننظر في دليل، في كل دليل من هذه الأدلة أو لا أقل الدليل الذي نحن نلتزم به ونؤمن به. آية النبأ لا تحقق لنا العدالة بالمعنى الفقهي. الروايات كما هنا الشيخ لم يستعرضها، الروايات لابد من ملاحظتها، ماذا يقصد من العدالة فيها؟ الشيخ يقول هنا لو تجاوزنا مسألة الروايات نذهب إلى السيرة العقلائية. سيرة العقلاء لابد من البحث والفحص فيها. هل قبول خبر الثقة أو قبول خبر شخص ما يؤخذ فيه قيد العدالة بالمعنى الفقهي أو يؤخذ فيه قيد العدالة بمعنى الوثاقة، بمعنى الوثاقة في النقل، أن يكون غير كذاب في نقله. هنا الشيخ لم يعطي دليل، لم يعطي يعني رأيا حاسما، لذلك عبارته كانت عامة. قال وفي هديه، صفحة 151، وفي هديه لابد من التماس دليل آخر غير الآية الكريمة انتصارا للمشهور، وليس هو إلا السيرة الاجتماعية، سيرة العقلاء، وما يفاد منها في ضوء ملاحظة تعامل الناس حين تلقيهم الأخبار بعضهم عن بعض. الناس عندما يتلقون الأخبار بعض من بعضهم البعض، على ما هو المعيار؟ ما هي القيود التي يأخذونها؟ هل يأخذون قيد العدالة الفقهية أو لا يأخذون قيد الوثاقة؟ هنا الشيخ يقول ينفتح لنا الآن موضوع هو أيضا موضوع شائك جدا في أصول الفقه، بسط الحديث عنه، هنا يشير إليه اعتمادا على ما سبق في أو ما سبق عن الحديث الصحيح. يقول إذا لاحظنا سيرة العقلاء، هل المعيار في قبول الحديث هو عدالة الراوي؟ سيرة العقلاء، هل الناس عندما يأخذون عن بعضهم البعض، هل يأخذون من الراوي ومن الناقل العادل أو من الناقل الثقة، أو لا يهمهم لا عدالة الراوي ولا وثاقة الراوي؟ عليكم السلام. لا يهمهم لا عدالة الراوي ولا وثاقة الراوي، المهم لديهم ماذا؟ الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. لاحظوا العدالة، عدالة الراوي أو وثاقة الراوي في الواقع هي ماذا؟ هي طريق لإثبات صدور الرواية عن قائلها. خل أتي بمثال عرفي. الآن نحن عندما نقول أن ناقل هذا الخبر كذاب، أن ناقل هذا الخبر لا يتورع عن أي معصية، هل هذا الاشتراط في العدالة، يعني اشتراط العدالة أو اشتراط الوثاقة، هل هذا الاشتراط اشتراط له موضوعية أو على نحو الطريقية كما يعبر الأصوليون؟ يعني هل لمسألة الوثاقة والعدالة مدخلية في قبول الخبر، أو أن العدالة والوثاقة هما طريقان أو أحدهما طريق لإثبات صدور هذه الرواية؟ أنا لا يهمني أن هذا عادل أو ليس عادلا، ثقة أو ليس ثقة، المهم أنني أستطيع من خلال هذه السلسلة من النقولات أن أثبت أن هذا الحديث قد صدر من المعصوم فأحتج به، هذا ما يهمني. الشيخ يقول نحن نتعامل مع السنة أو مع محكي السنة، يعني إما نتعامل ما نسمعه من النبي أو نتعامل عما نقل لنا عن النبي أو المعصوم بشكل عام، ولذلك ما يهمنا هو الوثوق بصدور الرواية من أو عن الإمام. هنا لو أردنا أن يعني نشير إشارات، هنا ينقسم العلماء إلى وثوقيين ووثاقتيين. ما معنى هذا؟ يعني هناك من العلماء من يذهب إلى أن المعيار في قبول الخبر ما هو؟ وثاقة الرواة، متى ما صار السند صحيحا، السند كل رواته من الثقات هؤلاء، هذا الحديث يكون حجة، فالمعيار وثاقة الراوي، وثاقة الراوي جيد. وهناك مثل السيد الخوئي وبعض يعني أبرز أهم أو أكثر تلامذة السيد الخوئي، وهناك من العلماء من يذهب إلى أن المهم هو الوثوق بصدور الرواية من خلال جمع القرائن، المهم أن أثق بصدور هذه الرواية، والسند ما هو إلا عنصر من عناصر تحصيل الوثوق. الشيخ يقول هنا، في الواقع العدالة أو الوثاقة ليست هي المهم، المهم أن نحصل الوثوق بصدور الرواية. إذا كان الراوي ثقة، حصلت لدينا الوثاقة من خلاله كان بها ونعمل. إذا كان الراوي عدلا وتحصلت الوثاقة بصدور هذه الرواية كان بها ونعمل. خب شيخنا ما كيف تؤيد رأيك القائل بأن المعيار هو الوثوق بصدور الرواية، لا وثاقة الراوي هي المعيار ولا عدالة الراوي هي المعيار؟ يقول لو رجعنا إلى خبر الواحد غير خبر الواحد المقترن، المقترن بقراءة قطعية. لاحظوا خبر الواحد المقترن لم يشترطوا فيه أن يكون الخبر مرويا عن طريق الثقة أو مرويا عن طريق العدل. كل ما قالوا أن المهمة هو أن يعتضد بهذا الخبر مجموعة من القرائن تجعلني أسكن إلى أن هذا الخبر قد صدر من المعصوم. الآن راويه ثقة راويه عدل لا يهمنا ذلك. وهذا يعني أن مسألة عدالة الراوي وأن مسألة وثاقة الراوي ليست هي المعيار، وإلا من المفترض لو كانت هي المعيار لقيل لنا إذا كان الراوي للحديث ثقة الراوي لخبر الواحد ثقة لابد أن تعتضد به القرائن حتى يكون حجة. هم لا يقولون المهم أن يكون الخبر خبر واحد وتقترن به مجموعة من القرائن فيكون حجة. لم يقولوا أن خبر الواحد المنقول عن الثقة أو المنقول عن العدل هو الذي يجب أن يحتف به قرائن حتى يكون خبرا مقترنا بقرائن قطعية. الشيخ يقول أيضا هنا أشار إلى نقطة وهي كيف نعرف عدالة الراوي، سواء كانت هذه العدالة بمعنى الفقهي أو بالمعنى الوثاقة في النقل وعدم الكذب. يقول سيأتينا إن شاء الله بعد قليل مجموعة من التعابير المنقولة في كتب الرجال، كتب توثيق الرجال، مجموعة من التعابير، هذه التعابير تفيد الوثاقة أو تفيد العدالة وسيأتي بحثه مفصلا. إذن الخبر الصحيح هو الخبر المنقول، نعم هو الخبر الذي اتصل سنده إلى الإمام أو إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات. جيد، هنا الشيخ الشهيد الثاني رحمه الله لم يذكر قيد ماذا؟ أن يكون إماميا، والكل معلوم بأنه لا بد أن يكون رواة الخبر إماميون. هذه النقطة لم يذكرها الشهيد الثاني لعله اعتمادا على أنه سيذكر الأقسام الأخرى التي لم يشترط فيها الإمامية، فيتضح أن الحديث الصحيح لا بد أن يشترط فيه أن يكون الراوي إماميا. هذا الحديث الصحيح. الآن الحديث الحسن، نكتب هذا تعريف الحديث الحسن حتى نقف عند مفردات. الحديث الحسن قال ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في مع كون الباقي من الرجال من الرجال نلاحظ هنا أولا ما اتصل سنده هذا واحد إلى المعصوم هذا بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته أربعة مع تحقق ذلك في جميع مراتبه خمسة قيود ذكرت لتعريف الحديث الحسن بعض هذه القيود اتضح ما اتصل سنده يريد أن يخرج الحديث المرسل إذن هنا يريد أن يخرج المرسل المرسل إلى المعصوم يريد أن يخرج حديث غير المعصوم من الصحابة وأصحاب الأئمة وغير ذلك التابعين وغير إمامي ممدوح ماذا يراد من الإمامي الممدوح؟ لاحظوا في بعض الأحيان يكون هذا الراوي إمامي ولكنه لم يوثق بعبارة واضحة صريحة يعني يوصف هذا الراوي بوصف هو مدح له ولكن هذا المدح لا يبلغ حدا يوضح فيه أو يذكر فيه أنه ثقة في النقل لكن لازم هذا المدح أن خبره موثوق به أن خبره موثوق به لاحظوا مثلا إبراهيم بن هاشم الشيخ الكليني ينقل كثير من الروايات عن علي بن إبراهيم علي بن إبراهيم ينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم إبراهيم بن هاشم لو فتشنا كتب الرجال لن نجد له توثيقا لا لم يقول إبراهيم بن هاشم ثقة في النقل لا يقال وإنما يمدح مدحا يمدح مدح هذا المدح ليس مدح توثيق أقصد مدح توثيق بمعنى أنه لم ينص على وثاقته ماذا قال العلماء الرجال في حق إبراهيم بن هاشم قيل له قيل في حقه أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم أول من نشر حديث الكوفيين في قم ما هذا يدل على ماذا يدل على مدح الرجل وأنه كان مقبول في الوسط الإمامي لأن القميين كانوا متشددين في مسألة نقل الأحاديث فلا يقبلون أي حديث فلا يقبلوا أي حديث ينقل إليهم فإذا قبل القميون حديث إبراهيم بن هاشم فهذا دليل على علو قدره قد يأتي سائل أو يأتي مشكل ويقول ما الفرق يعني ما الفرق أن ينقل مدح لازم هذا المدح الإطمئنان نقول إطمئنان مثلا بوثاقة هذا الرجل وبين أن ينص على وثاقته وعدالته ما الفرق بين ذلك بين هذين نقول نحن لا نتيقن بوثاقته ولكن لازم هذا المدح أن يكون ثقة فروايات إبراهيم بن هاشم البعض يذهب إلى أنه لم يوثق صراحة كما هو الأغلب يعني فيقال في روايات إبراهيم بن هاشم أنها حسان وليست روايات صحيحة السند إذن ما اتصل سنده أخرجنا المرسل إلى الإمام المعصوم أخرجنا الحديث غير المسند إلى الإمام كأن يسند إلى التابعي أو الصحابي بإمامي ممدوح إمامي ممدوح يعني لم يوثق صراحة من غير نص على عدالته المهم هذا قيد توضيحي أن يكون المدح بحيث لا يصل إلى مرحلة العدالة. لاحظوا تعبير الشهيد الثاني، قال هنا إمامي ممدوح، ثم قال من غير نص على عدالته. هذا يعني أن وصف العدالة وصف خاص بالإمامي. كيف؟ هو قال إمامي ممدوح، جيد، إمامي ممدوح من غير نص على عدالته. لو كان هذا الوصف، وصف العدالة يشمل الإمامي وغير الإمامي، لم يأتي بهذا التعبير، لا، جاء بتعبير آخر. هذا التعبير يقول أن الراوي إذا كان إماميا ممدوحا، هذا ضابط الحديث الحسن. أما لو نص على عدالة الراوي، ليس على عدالة الراوي الإمامي ممدوح، وإنما على عدالة هذا الذي اتصل سنده، فإذا يريد أن يخرج أن يكون الراوي ممن نص على عدالته. فإذا نص على عدالته سيكون الحديث هنا حديثا صحيحا، الحديث بهذا القيد حديث صحيح. ولذلك الشيخ هنا الشهيد الثاني لم يذكر، قال أن هذا المدح للإمامي المهم أن لا يبلغ حد الوصف بالعدالة، فإذا وصف بالعدالة كان هذا مخرجا للحديث من حده الحسن إلى حده الصحيح. جيد، مع تحقق ذلك في جميع المراتب، يعني إذا كان لدينا سند مكون من 4 أشخاص حتى يكون الحديث حسنا، لابد أن يكون كل واحد من هؤلاء الأربعة ينطبق عليه هذا الوصف، وصف الإمامي الممدوح. هذا من المفترض في كل الطبقات، أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح. يعني يكفيني راو واحد ينطبق عليه حد الحسن حتى يحول هذا السند كله إلى سند الحسن. لا نشترط أن يكون فقط كل الرواة للسند كلهم من الإماميين الممدوحين. إذا كانوا كلهم من الإمام الممدوحين كان حسنا، ولكن أيضا هذا الحد الأعلى له. الحد الأدنى أن يكفي أن يكون راوي واحد على الأقل ينطبق عليه أنه إمامي ممدوح، وباقي رجال السند ماذا؟ رجال صحاح. لأنه بمجرد أن يكون أحد الرواة ضعيف مثلا، فالسند سيتحول إلى سند ضعيف. لو كان هذا الراوي أحد الرواة ليس مثلا من هذا ضعيفا، وإنما كان سني موثق، سيتحول السند إلى سند موثق. يعني المهم أن يكون كل الرواة ينطبق عليهم حد الصحيح، حد الحديث الصحيح، باستثناء أحد الرواة. هذا الراوي هو الذي سيغير في معادلة السند وينقل السند من الحديث الصحيح إلى الحديث الحسن.
فكما يقال بأن كما في المنطق قيل لنا بأن القضية تتبع أو النتيجة تتبع أخس مقدماتها. هنا كذلك السند يتبع أقل رواته، فإذا كان السند كله كل رواته من الثقات العدول، ولكن راوي واحد إمامي ممدوح ليس عادلا، هذا الراوي سيحول لنا السند، هذا السند الصحيح الممتاز سيحوله إلى حديث حسن. هنا نقطة ذكرها الشيخ لكن سوف أرجعها إلى بعد تبين الحديث الموثق. إذن اتضح أن ضابطة الحديث الحسن هو التحسين، والمراد من التحسين هو المدح الذي لا يصل إلى حد أن يكون الراوي عدلا أو ينص على عدالة.
الحديث الرابع هو الحديث الموثق. الحديث الموثق قريب من الحديث الحسن لكنه مختلف في حيثية، وهو وهي الحيثية المذهبية. نكتب هذا التعريف. ما دخل في طريقه من ليس بإمامي ولكنه منصوص على توثيقه بين الأصحاب. ما دخل في طريقه من ليس إماميا، من ليس بإمامي، هذا القيد الأول منصوص على توثيقه، هذا القيد الثاني، بين الأصحاب قيد الثالث. لاحظوا تعبيره ما دخل في طريقه من ليس بإمامي، يعني يكفي في الحديث أن يكون أحد أفراده شخص ليس إماميا، سواء كان البقية من الممدوحين الإماميون من الإماميين الممدوحين، أو كان من الإماميين، كان البقية السند من الإماميين المعدلين. كما قلنا أن السند يتبع أقل رواته. جيد، لدينا سند لا إشكال فيه ولا صحيح السند، لكن هناك راو واحد، هذا الراوي ليس إمامي، فطحي مثلا. إمامة عبد الله الأفطح كما يذهب إليه الفطحي هي 75 يوم فقط، 75 أو 80 يوم، ولكن ما دام أنه فطحي ناووسي سني زيدي إسماعيلي، المهم أن لا يكون إماميا. تحققنا أن هذا الرجل ليس إماميا، جيد، فقط ليس إماميا. لا، يقول نرجع شو القيد الثاني، نرجع إلى كتب الرجال، ويكون منصوص على توثيقه، لا يكفي المدح، لا بد أن يكون هناك نص على وثاقته، أن يقال بأن فلان مثلا فلان ابن فلان الناوسي ثقة. هذا يحول الحديث، إذا وجد مثل هذا الراوي الذي يحمل هاتين الصفتين سيكون الحديث الذي يقع فيه حديثا موثقا، ولو كان كل رواته سالمون إماميون عدول لا إشكال فيهم. القيد الثالث أن يكون هذا التنصيص في التوثيق بين أصحابنا عند علمائنا الإمامية، لا عند علماء مذهبه. يعني قد يكون الراوي في حد ذاته عند علماء مذهبه ثقة، ولكن عندما بحثنا في كتبنا الرجالية وجدنا أنه ضعيف مثلا، ليس إمامي وضعيف، لا نقول أنه ينطبق عليه تعريف الحديث الموثق، بل ينطبق عليه تعريف الحديث الضعيف. إذن الفارق، هذه النقطة التي أجلتها، الفارق بين الحديث الموثق والحديث الحسن ما هو؟ المذهب. الفرق هو المذهب، وإلا كلاهما يلتقيان بأنهما لم ينص على عدالتهما، ولكن الفرق بأن الأول وهو الحسن
إمامي قد مدح، والفرق والحديث الموثق يكون فيه ليس إماميا قد وثق.
قد وثق، جيد.
كذلك أيضا يعني كأن الحديث الموثق يشترك أيضا مع الحديث الصحيح بأن ينص على التوثيق، ولكن الفرق أن الأول ينص على تعديله، والثاني يعني أقصد الحديث الموثق ينص على توثيقه، ينص على توثيقه. إذن هذا المراد من الحديث الحسن. القسم الثالث الرابع عفوا هو الحديث الضعيف، هو الحديث لا يحتاج حتى نكتبه لأنه اتضح من بيان هذه الأقسام الثلاثة، هو الحديث الذي يكون فيه راو على الأقل لم يبلغ حد العدالة ولا حد الوثاقة، سواء كان إماميا أو غير إماميا، بأن كان مجهول الحال، مجهول الحال أو نص على تضعيفه. يعني في بعض الأحيان يأتينا راوي محمد بن أحمد عبد الله بن عبيد وقع في سند، بحثنا في كتب الرجال فلم نجد لهذا الراوي أي ذكر، أصلا لم يذكر، أو أنه ذكر وقيل أنه مجهول، نص علماء الرجال على أنه مجهول، أو ذكر أو وقيل بأنه ضعيف. هذه الاحتمالات الثلاثة كلها ستحول السند إلى سند ضعيف لا يمكن قبوله. قال التضعيف في صفحة 153: ويراد به أن الراوي لم يبلغ مستوى العدالة ولا مستوى الوثاقة، إما للجهل بحاله أو للعلم به بأنه ليس بعادل ولا ثقة، ونص من قبل الرجاليين على هذا، يعني نص على تضعيفه، يعني إما لجهل حاله أو نص على تضعيفه. هذه هي الأقسام الأربعة للحديث من حيثية قيمة الرواة أو من حيثية الراوي من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة. إذن لدينا حديث صحيح، لدينا حديث حسن، لدينا حديث موثق، ولدينا حديث ضعيف. هنا يبرز أو تبرز أهمية علم الرجال والعلاقة بين علم الرجال وعلم الدراية. لاحظوا علم الدراية ماذا يقول لي؟ يقول الحديث الحسن أو الحديث الصحيح وما رواه الإمامي الثقة أو ما رواه العدل الضابط عن مثله في كل الطبقات، لكن لا يقول لي هذا الراوي ثقة أو لا، عدل أو ليس بعدل. هذا لا بد من الرجوع إلى كتب الرجال. في كتب الرجال لو رجعنا إليها سنجد أن هناك تعبيرات للعدالة والوثاقة، يعني اعتاد الرجاليون أن يعبروا عن العدالة أو الوثاقة التي نحتاجها في الحديث الحسن أو الصحيح بمجموعة من التعابير. الشيخ هنا ما شاء الله ذكر لنا كل هذه التعابير أو هو أحصاها. ننقل هنا ما نقله عن الشهيد الثاني، قال هذه الألفاظ: عدل، ثقة، حجة، صحيح الحديث. إذا استعملت هذه الألفاظ الثلاثة في الإمامي كان عادلا، في غير الإمامي كان ثقة. وبتعبير آخر قد يكون الراوي فطحي ناووسي سني ويعبر عنه بأنه عدل مثلا، هذا لا يعني أن الحديث يكون صحيحا، لأن اشتراط الإمامية شرط أو قيد الإمامية شرط في الحديث الصحيح. ما دام الراوي غير إمامي فسيكون الحديث، فيكون هذا اللفظ توثيق له، وإذا كان الراوي إماميا سيكون هذا التوثيق ماذا؟ توثيق له فقط. هكذا نريد أن نقول.
نعم، مذهب الراوي زائد عبارات التوثيق تعطينا احتمالين، إما العدالة أو الوثاقة. هنا العبارات توثيق أو نقول تعديل أيضا. إذا كان الراوي إمامي فالوصف يكون وصف العدالة، إذا كان غير إمامي سيكون الوصف وصف وثاقة. إذن لا نقرأ عبارة عادل ونقول جيد وصف بالعدالة، إذن هذا حديث صحيح. لا بد من ملاحظة مذهب الراوي. مذهب الراوي حاكم على تحديد قيمة هذا التعديل أو هذه العبارة، هل هي تدل على العدالة أو تدل على الوثاقة، لأن العدالة مأخوذ فيها الإمامية. إذن هذه التعابير إن جاءت للإمامي فأفادت العدالة، وإن جاءت لغير الإمامي أفادت الوثاق. هذا ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله. يقول الشيخ الفضلي رحمه الله، يقول بأن لفظ العدالة أو عدل وحجة لم يرد في كتابي النجاشي والطوسي. كتاب النجاشي فهرست النجاشي المعروف بفهرست النجاشي، وكتاب الشيخ الطوسي فهرست الطوسي، هما أهم كتابين في توثيق الرواة أو تقييم الرواة. يقول الشيخ بملاحظة الكتابين نجد أنهما لم يعبرا عن بهذا التعبير، ولم يقيما أحدا من الرواة بهذا التقييم، فلم يقولا عدل أو حجة، لكن الشهيد الثاني جاء بهذه العبارة، إما لأنه وجدها في مصدر لم يصلنا، أو أنه جاء بها على نحو الفرضية فقال أن هذا التعبير لو ورد فإنه يفيد التعديل أو التوثيق. إذن وصف العدالة أو وصف العدل لم يرد، وصف الحجة لم يرد. وصف الثقة، الآن نقف عند وصف الثقة. كيف نستفيد العدالة من وصف الثقة؟ وصف الثقة يعني يقال بأن هذا الراوي ثقة فقط لا يفيد بنفسه العدالة، لا بد من تكراره، كأن يقال ثقة ثقة. في تعبيرات الرجالين هكذا يقولون فلان ثقة ثقة. الشيخ يقول هذا التعبير التكرار في الوثاقة هذا يدل على العدالة، فإذا وصف شخص بأنه ثقة ثقة فهذا يدل على أنه إمامي ثقة، يعني عادل، إمامي يعني عدالة، وصف العدالة، لأن العدالة قلنا هي مأخوذ مستبطنة للإمامية وللوثاقة. جيد. أو أن تقترن بقرائن هذه القرائن تفيد العدالة، كأن يقال أوثق الناس في الحديث مثلا، أوثق أهل زمانه عند أصحابنا مثلا، أو عند أصحاب الحديث. هذا التعبير تعبير الوثاقة المقترن بما يفيد تعبير الوثاقة بما يفيد العدالة يفيدنا العدالة. فإذا وصف الثقة مجردا عن أي قرينة أو عن أي تكرار لا يفيد العدالة. إذا جاءنا راوي، أنا ما أنت وضحت الفكرة، جاءنا راوي مثلا محمد ابن أحمد، لا نعرف هذا إمامي ناووسي، ما نعرف صلى، ولكنه تارة يوصف بأنه ثقة ثقة ثقة. الشيخ هنا يقول هذا الوصف بقوة عدل، والعدالة يعني الإمامية زائد الوثاقة. ف
فيكون هذا الحديث الذي وقع فيه هذا الرجل الذي لا نعلم هل هو إمامي أو غير إمامي، هل هو ثقة ولا لا، يكون صحيحا. كذلك لو قيل مثلا أوثقوا أصحابنا، هذا التعبير بالاقترانه بهذه القرينة يساوي عدالة. أما لو كان هذا الراوي فقط وصف بوصف فقيل لنا بأنه ثقة، هذا لا يعني بأنه إمامي، بأنه إمامي يحتمل فيه، يحتمل فيه، ولكنه لا يوجد قرينة على أن هذا الوصف هو يدل على أنه إمامي، لأن وصف الوثاقة كما أنه يوصف به الإمامي كذلك يوصف به غير الإمامي، فوصف الوثاقة فقط لا يمكن عده، لا يمكن عده أنه إمامي، ولكن قد يتصف به غير الإمامي. جيد، وتارة يذكر وصف الثقة ولكن لا يفيد العدالة، ونعلم بأن هذا الراوي إمامي فيكون بمثابة المدح له. هذا تحليل لمفردة الوثاقة في كتب الرجال. نفتح صفحة 154. قال ويرجع ذلك لأنهم لم يستعملوا هذين التعبيرين العدل والحجة هما الدالان صراحة على العدالة، ويرجع ذلك إلى أنهما كانا يستعملان، يعني النجاشي والطوسي كانا يستعملان كلمة ثقة للدلالة على ما يعطي معنى عدل أو حجة، وبخاصة إذا تكرر ثقة ثقة أو اقترنت هذه اللفظة أو الكلمة بما يفيد هذا، بما يفيد ماذا؟ العدالة والحجية. هذا الأمر الأول. وأيضا استعمل هذه اللفظة، لفظة الثقة، للدلالة على التوثيق فقط إذا دلت أو إذا ذكرت تقييما غير الإمامي، كأن يقال عامي ثقة أو واقفي ثقة. فإذا هذا الوصف الثقة ليس مقتصرا على الإمامية، جيد، أو فطحي ثقة، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث، وكذلك تدل على التوثيق إذا ذكرت تقييما واقترنت بما يفيد التوثيق لا التعديل. إذا وصف شخص، إذا وصف شخص بأنه ثقة، بأنه ثقة وذكرت في حق إمامي فهذا بمثابة التوثيق بالنسبة له، هذا بمثابة، يعني مثابة المادح في الواقع. الشيخ هنا ذكر ما شاء الله من العبارات 66 تعبير للوثاقة والعدالة، أخذهما من كتاب الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. نقف عند هذا المقدار، نقف عند هذا المقدار. في الجلسة القادمة إن شاء الله نتعرض لبقية البحث، خصوصا بما يرتبط بمسألة التعديل والنص على توثيقه في مسألة الحسن والموثق، لأن هناك لبس وقع عند بعض الرجاليين. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على